الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة السعدي رحمة الله عليه، والتي قام بالتعليق عليها العلامة العثيمين رحمة الله عليه. القاعدة 27: المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليه. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر، إلا وجدت الله عز وجل قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم، الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله، ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله: وله كل شيء. ومنها قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حدة وبرهان فأبان بقوله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. إنهم ضلال اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله: وإنهم لفي شك منه مريب. ولما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله: غير أولي الضرر. طبعا لا تنسوا أخذنا في أسباب النزول سبب نزول قوله تعالى: غير أولي الضرر، فيما رواه البخاري من حديث زيد بن ثابت: بينما أنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يملي علي: لا يستوي القاعدون منكم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فكذبتها، فجاء عبد الله بن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر، رفعا للعذر، رفعا للتكليف عنه، لأنه من أولي الضرر. يقول التعليق: ربما في نسخة للكتاب قول المؤلف رحمه الله: ربما يظن الظن أنهم لا يستوون مع القاعدين، والصواب مع المجاهدين بدل مع القاعدين. وكذلك لما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله: وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله: والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله: ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع: ولا تسمع الصم الدعاء، في النمل وفي الروم. ربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون بالإشارة، يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله: إذا ولوا مدبرين. فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. ومنها قوله تعالى: ولكن الله يهدي من يشاء. ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لذكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايتهم تابعة لحكمته التي هي وضع الشيء في مواضعها. ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمنة. لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا، أمرا به ونهيا عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. التعليق من العلامة العسيمين: هذه القاعدة مفيدة، وهي أن الخطاب بالإيمان ينقسم إلى قسمين: خطاب يراد به الإيمان الكامل، وهذا ما يسمى بالإيمان المطلق، وهو فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات والتنزه عن فضول المباحات، الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل. وخطاب يراد به مطلق الإيمان، والمعني بمطلق الإيمان هو أصل الإيمان الوارد في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يقول: فالأمر والنهي والأحكام المتعلقة بالإيمان تشمل المؤمن الكامل وغير الكامل. كل مؤمن وإن كان فاسقا يؤمر بالصلاة ويؤمر بالخير وما أشبه ذلك. وأما إذا كان السياق سياق مدح وثناء فالمراد به الإيمان الكامل، فلا يدخل فيه فاسق. فمثلا قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. وأما الله مع المؤمنين، المراد بذلك أهل الإيمان الكامل. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد أهل الإيمان الكامل. وهكذا فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين، وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه، وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه، وبترك جميع المعاصي، وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم، ويؤمنون بالغيب. ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع، وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون، وللزكاة فاعلون، ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون، ولأماناتهم وعهدهم مراعون، ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأتون ويضرون، ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحق واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعية. فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان، فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب الإيمان نيل رضا الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعصل أحوالها والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات، وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السديد، ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية، وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذة على الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمعرفة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم. القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن، وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه، فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق هو علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته، فإن القلوب مجبولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزال، ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته، وامتلأ القلب من معرفتها ومحبتها، وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. التعليق: هذا أعلى أنواع العلوم، العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبما له من صفات الكمال والجلال والإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسان، ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جبل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهو النوع الثاني. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم وخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الراقية، فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم، وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم وأتباعهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الاقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون ثمرا، وإنما القصد أن تكون عبرا. التعليق، قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والعبرة في قصص الرسل من وجهين: الوجه الأول من جهة أخلاقهم وصبرهم ومعاناتهم لأحوال الخلق، وكيف يدعون الناس ويتحملون في الدعوة ما لا يتحمله إلا من كان مثلهم. والوجه الثاني العبرة بما جرى من أقوامهم، وأنهم لم يتقبلوا دعوتهم لأول وهلة، بل نابذوهم وعاندوهم بل وقاتلوهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله على الأرض، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وقد قال عنه الله عز وجل: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فالحاصل أن نعتبر من وجهين: من جهة حال الرسل، ومن جهة حال المرسل إليهم. فإذا دعونا الناس ليؤمنوا فإننا لا نريد منهم أن يقبلوا منا من أول لحظة، بل لابد أن نعاني منهم حتى يقبلوا الحق، ولا نيأس أو نستحسر أو نقول هؤلاء لم يهتدوا. ولهذا لما قالت الطائفة الثالثة من أهل القرية التي كانت حاضرة البحر: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. كما تعلمون ولا يخفى أن أصحاب السبت لما أمرهم ربنا عز وجل أن يصطادوا في كل يوم ما عدا يوم السبت، فخالفوا الأمر الشرعي وما خرجوا عن الأمر الكوني، فاصطادوا يوم السبت، وبعد ذلك إمعانا في إضلالهم أمر الله عز وجل الحيتان أن تأتي ظاهرة يوم السبت، فتمادى الناس في معصيتهم، فأصبح أهل القرية 3 فرق: من عصى الله، ومن ابتعد عن المعصية، ونهى الفرقة الثالثة. فالفرقة الثالثة الذي هم وقفوا موقف سلبية، لم يصطادوا ولم ينهوا العاصين، بل عتبوا على من ينهون العاصين، كما قال عز وجل: لما تعظون، وقالت طائفة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يعني ما الذي حملكم على أن تعظون هؤلاء القوم وقد ختم الله على قلوبهم؟ فكان الرد من أهل الصلاح من أهل الاستقامة، قالوا: معذرة إلى ربكم، أي نعذر أنفسنا أمام الله. الاحتمال الثاني: ولعلهم يتقون، وهذا هو الهدف من الاحتساب، أن يعذر الإنسان نفسه أمام ربه. فإذا قيل لك: لما رأيت المنكر وماذا صنعت؟ الجواب: احتسبت. طيب الأمر الثاني: ولعلهم يتقون، لعل من كثرة الوعظ والإرشاد تصل الكلمة إلى قلب العاصي فيفق من غفوته ويرجع إلى ربه عز وجل. ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترهيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان كما أن بغض أولئك من الإيمان، وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن أيضا علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليلة. الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل والرهبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة. معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل وطريق ذلك. انتبهوا، العلم سابق للعمل. وقد بواب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، لأن الإنسان لا يعمل العمل الصواب إلا بالعلم. يقول والعلم سابق للعمل وطريق ذلك، إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه، فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مقصرا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعن الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر إلى نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله ليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة. وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة جازمة وليبادر، ولا تمنعه الشهوات الدنية من مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشا على الصراط المستقيم والطريق المثلى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير. التعليق من العلامة العثيمين خلاصة هذه القاعدة، بين المؤلف رحمه الله أن علوم القرآن متعددة متنوعة، فيه كل العلوم، فيه العلم بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وهذا أعلاها وأجلها، والعلم برسله، والعلم باليوم الآخر، والعلم بأحكام الله الشرعية وكذلك الكونية، والعلم بالجزاء، والعلم بما في الكون مما يدل على كمال حكمة الله عز وجل وعظمته وقدرته ورحمته وسعة علمه، والعلم بأوصاف الخير والشر لأجل أن نتصف بما اتصف به أهل الخير ونبتعد عما اتصف به أهل الشر. القاعدة الثلاثون: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة به. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم ذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء، ورحيم ذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، المعني بالثلاثة يا أخوانا اللي هو الاسم وما دل عليه المعنى وما تعلق به من آثار، الثلاث أمور متلازمة. يقول: فالاسم ما دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. التعليق خلاصة هذه القاعدة أن هذه الشروط الثلاثة فيما إذا كان الاسم متعديا، وكما تعلمون إن الأسماء من ناحية اللغة مشتقة من الأفعال، أما من ناحية المعتقد فلا اشتقاق للأسماء، ولكن من ناحية مصادرها اللغوية مشتقة من الأفعال. والفعل كما تعلمون إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. لازم أي ليس له مفعول، متعد أي تعدى إلى مفعول، والمتعد ينقسم إلى قسمين، متعد إلى مفعول واحد ومتعد إلى مفعولين. والمتعد إلى مفعولين ينقسم إلى قسمين، مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ومفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. بقواعد في علم النحو ستأتي بالتفصيل إن شاء الله. يقول خلاصة هذه القاعدة أن هذه الشروط الثلاثة فيما إذا كان الاسم متعديا، مثل السميع سميع يبقى وقع السمع على مفعول، وعليم والخلاق وما أشبه ذلك. أما إذا كان لازما فإنه يؤمن بالاسم والصفة فقط. فمثلا الحي تؤمن بهذا الاسم، اسما من أسماء الله عز وجل، وتؤمن بأنه ذو حياة وهذه هي الصفة، لكن ليس لها أصل تتعلق به، لأن هذه الصفة اللازمة لا تتعدى موصوفها. والذي أنكر دلالة الاسم على الصفة هم المعتزلة، قالوا نؤمن بالاسم بدون أن يكون له صفة، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، ويدعون أن الله سميع بذاته لا بصفة هي السمع، عليم بذاته لا بصفة هي العلم. اكتب عندك ودلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته، تكون بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم، تكون بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم. فكل اسم من أسماء الله عز وجل، يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة من الاسم وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة. مثال ذلك، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة منها وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة. مثال ذلك اسم الله الخالق يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على صفة الخالقية وحدها بالتضمن، ويدل عليهما معا بالمطابقة، ويدل هذا الاسم باللزوم، على اسم الله الحي وعلى صفة الحياة. القاعدة الحادية والثلاثون، ربوبية الله في القرآن على نوعين، عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين. ربوبية عامة تدخل فيها المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين، حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاج أو تضطر إليه في بقائها، وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. النوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله رب العالمين، رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قيدت بما يحبه ويرضاه أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلهم مماليكهم وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه، كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ثم ذكر صفاتهم الجليلة أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عباده سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعله. التعليق: أفاد المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة أن الربوبية على نوعين والعبودية على نوعين. الربوبية عامة وخاصة، والعبودية عامة وخاصة. فالعبودية تتعلق بالعبد، والربوبية تتعلق بالرب. فالعبودية المتعلقة بالربوبية هي العامة التي معناها الملك والتدبير والخلق، والعبودية المتعلقة بالعبد معناها طاعة الله عز وجل، هذه خاصة بمن أطاع. وقد اجتمع الصنفان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب العالمين هذه عامة، رب موسى وهارون هذه خاصة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه خاصة. وكل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عامة، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت عامة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان خاص، لأن الشيطان له سلطان على الذين يتولونه، إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. خاصة. القاعدة 32: إذا أمر الله عز وجل بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه وعلى أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل، كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى آخر المذكورات كان أمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخره. وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فليتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. طبعا الكلام ده واضح، اللي هي الصفات المنفية أو السلبية عن المولى عز وجل. قلنا المعتقد فيها نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله مع اعتقاده، مع اعتقاد كمال الضد. وكذلك إذا نفى الله في كتاب عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع، كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الإحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها، كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقضح في كمال نبوته ورسالته، فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنال خيرا كثيرا والله أعلم. التعليق: المؤلف رحمه الله يقول في هذه القاعدة: إن الله إذا أمر بالشيء كان نهيا عن ترك الشيء الذي عبر عنه بضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا، كان أمرا بضد ذلك الشيء. وهذه القاعدة ليست على العموم عند التتبع، فإن ترك المستحبات المندوبات لا يستلزم وقوع الإنسان في النهي، ولهذا لا نقول إن ترك المستحب مكروه، فالمكروه شيء وترك المستحب شيء آخر. نعم، إذا كان الأمر واجبا كان تركه حرام، وأما إذا كان الشيء مستحبا فإنه لا يلزم من تركه أن يقع الإنسان في النهي. وهذا شيء ذكره أهل العلم في الأصول. أما إذا كان النفي من باب المدح والتمدح بالشيء، فإن إثبات لضده فهو يدل على اتصاله بكمال ضده. فإذا نفى الله عز وجل عن نفسه النوم فلكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى عن نفسه التعب والإعياء فلكمال قدرته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته. وعلى هذا فقس. وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا، ولهذا نقول ما من صفة نفاها الله عن نفسه إلا وهي تتضمن ثبوت مقابل لهذا النفي، وإلا لو كانت نفيا محضا لم تكن كمالا. اكتب جنبها: وكذلك ما نفاه الرسول عن الله عز وجل يتضمن كمال الضد. نعم، نقرأ التعليق مرة ثانية الذي ذكره العلامة العثيمين. المؤلف رحمه الله يقول في هذه القاعدة: إن الله إذا أمر بالشيء كان نهيا عن ترك الشيء الذي عبر عنه بضده، وإذا نهى عن شيء كان أمرا بضد ذلك الشيء. وهذه القاعدة ليست على العموم، يبقى هذه القاعدة لا تطبق إلا على الواجبات والمحرمات. لما؟ قال: فإن ترك المستحبات والمندوبات لا يستلزم وقوع الإنسان في النهي. يعني مثلا إنسان ترك سنة الظهر القبلية مع أن الشرع أمر بها، ولكن لما تركها هل يلزم من الترك أن يقع في المحرم؟ لا يلزم، بل ترك وجلس في المباح. أما إذا أمر بإقامة الصلاة طيب لو لم يقم الصلاة ترك الصلاة وقع في المحرم. طيب نهاه عن السرقة طب سرق وقع في المحرم. فمسألة أن يأمر بشيء يبقى معناها ينهى عن ضده وينهى عن شيء يأمر بضده، هذه في الأوامر والواجبات وفي المحرمات فقط، أما المستحبات لا. يقول ولهذا لا نقول إن ترك المستحب مكروه، لا، واحد ترك المستحبات لم يقع في المكروه، بل في غالب الأحيان يعني يعاتب ويلام إن كان من أهل العلم، أما أنه يوصم بأنه فعل مكروه أو عليه إثم هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. القاعدة 33، المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض شبهات وشكوك ومرض شهوات المحرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وإن كان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات، وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من المعاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا. وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم، وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وكذلك قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. ومن الثاني قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور، أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصفين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. التعليق من العلامة العثيمين: خلاصة هذه القاعدة أن مرض القلب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة وهو نقص في العلم، ومرض شهوة وهو نقص في الإرادة. فإذا اعتلت إرادة الإنسان بمعنى صارت إرادته بغير ما يرضي الله ورسوله فذلك مرض الشهوة، وإذا اعتل القلب بالجهل صار مرضه مرض شبهة لأنه اشتبه عليه الحق فصار مريضا بذلك. وصحة القلب وسلامته أن يمن الله على الإنسان فيجتمع في قلبه كمال العلم وكمال الإرادة. فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة فهذا هو القلب الصحيح السليم. وفتش نفسك، فتش قلبك، عالجه. اعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم بالصابون وأسنانه بالفرشاة لئلا يكون فيها وسخ وضرر، لكن القلب المسكين مطروق يشتبه عليه الحق ويلتبس عليه الباطل فلا يهمه ذلك. ولهذا يجب علينا أن نطهر قلوبنا وننظر فيها كل يوم، نضعها في المختبر والتمحيص حتى ننظر أصحيحة هي أم مريضة. ولعلك تقول كيف يكون هذا القرآن سببا لزيادة الإيمان في قوم وسببا لزيادة الرس في قوم آخرين؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لأن المؤمنين إذا نزلت الآية صدقوا بها، والتصديق زيادة في الإيمان. وأما الذين في قلوبهم مرض فإذا نزلت الآية استكبروا عنها وشكوا فيها وكذبوا، فازدادوا بذلك رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله وماتوا وهم كافرون. اكتب عندك، قال وهب بن منبه: العلم كالغيث. وهب بن منبه: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتمتصه الأشجار بعروقها، وتحوله على قدر طعومها، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتمتصه الأشجار بعروقها، وتحوله على قدر طعومها، فيزداد الحلو حلاوة والمر مرارة. من أول السطر: ضابط القلب السليم هو الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كل شهوة تخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى سلم من كل شهوة تخالف الأمر والنهي، ومن كل شبهة تعارض الخبر. القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. انتبهوا لهذه القاعدة. دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان، يبقى شيء ينفعك ومع الإمكان تأتي به وتركته، ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. التعليق هذا واضح: لما عدلوا عن عبادة الله عبدوا اللات والعزى، ولما لم ينقادوا لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعوا أبا جهل وأشباههم. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، فكانوا عبادة للشيطان، عبادا للشياطين ولأنفسهم الأمارة بالسوء. ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه، قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم، فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم ولا ينفعهم، يعني لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم ولن ينفعهم الإيمان إذا آمنوا لما رأوا العذاب الأليم. ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم، وجعلهم حائرين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسوله أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلهم في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم، الفاء للتعقيب والمباشرة، نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب، ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها، فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها، والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان تماما. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان لذلك هذا الذي ذكره العلامة السعدي عبر عنه الإمام الحسن البصري بقوله: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالبطل. يعني هي شغالة للنهار، فاستغلها في الحق، إن لم تفعل شغلتك هي بالباطل. القاعدة 35 في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. اكتب عندك: والمراد بذلك ما الواجب على الإنسان أن يفعله عند تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد. ما الواجب فعله عند تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد؟ أولا، ما المراد بتزاحم المصالح؟ الجواب: توجد عدة مصالح لا يتمكن من فعل البعض إلا بترك البعض. فأيهما يفعل وأيهما يترك؟ ده اسمه يا إخوانا تزاحم المصالح، يعني لن يتمكن من فعل هذه المصلحة إلا بترك الأخرى. طيب سؤال: لو تمكن من فعل كل المصالح، ها، يبقى ما عادش هنا تزاحم بقى. يبقى التزاحم أنه لا يتمكن من فعل البعض إلا بترك البعض. اكتب عندك: تزاحم المفاسد، المراد به عدة مفاسد لا يتمكن من ترك البعض إلا بفعل البعض. فعند تزاحم المصالح يأتي بأعلاها، وعند تزاحم المفاسد يأتي بأدناها. ايه معنى الكلام ده يا شيخ طارق؟ امال انت في غيرك؟ ايه معنى يأتي بأعلاها؟ يعني فيه مصالح متعددة تزاحمت. إيه معنى تزاحمت؟
تزاحمت يعني جاءت في وقت واحد.
لا،
عدة مصالح.
لا، يعني إيه؟ لن يفعل البعض إلا بترك البعض. طب وتزاحم مفاسد لن يترك البعض إلا بفعل البعض. فعند تزاحم المصالح يفعل أعلاها، وعند تزاحم المفاسد يأتي بإيه؟ بأدنى. هذه هي القاعدة. هنا بقى الإشكالية كما ذكرنا قبل ذلك، من الذي يستطيع أن يقول هذه المصلحة أعلى وهذه المصلحة أقل، وتلك المفسدة أعلى وهذه المفسدة أقل؟ من اللي يقول الكلام ده؟ والله إن كنت منهم أخبرنا حتى نتبعك، لست منهم فألزم غرزك وأعرف قدرك، لأن البلية العظمى جاءت من هذا الباب. فضل يا أخي. أي مصالح سواء عمل المسلمين أو خاصة تزاحمت، يعني أنا لي مصلحة خاصة ويترتب على فعلها تضييع مصلحة عامة للمسلمين، واخد بالك أنت إزاي؟ فماذا نصنع إذن؟ قال لك لا، المصلحة العامة مقدمة، تفعل المصلحة العامة وتترك المصلحة الخاصة. من أقول في كل شيء، في العبادات والمكروهات والعامة والخاصة، في كل شيء. نعم، أي نعم، تتزاحم العبادات مع بعضها. مثل أنا دخلت المسجد واخد بالك، وجدت المؤذن يؤذن، أيهما أجلس؟ أيهما أفعل؟ أو ردد خلف الأذان؟ أم أصلي تحية المسجد؟ أم أدخل لأتوضأ؟ هنا تزاحم مصالح، كل المصالح جي وقتها ولابد أن تفعل، لن أتمكن من فعل البعض إلا بترك البعض، فهنا يختار. لذلك هذا يلزم منه أن يكون العبد على علم تام بدرجات الأعمال الصالحة، لأنه كما تعلمون الأعمال الصالحة تتفاوت الفاضل والمفضول، والأعمال الصالحة تقترن بأشياء تزيد من فضلها وتقترن بأشياء تقلل من فضلها. فمثلا الصلاة مع مدافعة الأخبثين أو بحضرة الطعام تختلف عن الصلاة والذهن فارغ، مظبوط؟ الصلاة بطمأنينة تختلف عن الصلاة والإنسان خائف، وهكذا. فالقاعدة هذه في كل المصالح عامة أو خاصة، عبادات أو غيرها، محرمات أو غيرها. طيب، يقول: وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى، كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ما المعنى بالفتح يا شيخ خالد؟ أنت صح الأول؟ صحيت يعني؟ طب الحمد لله، عشان كده قلت فتح مكة. ما المعنى بالفتح يا شيخ؟ ها؟ ها؟ تفضل. صلح الحديبية. يعني لو ظللت على الأول يا حسام لكنت أصبت، لو قلت لا أدري كنت أنت فعلا إنسان محترم، ولكن لما قلت فتح مكة ما زلت محترما. تفضل يا أخي. نعم، اللي هي نعم، تفضل. عليه الصلاة والسلام، يعني اي نعم، يعني اخونا بيسال جزاه الله خير عن حديث الاعرابي الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كسرت علي شعائر الاسلام، فمرني بشيء اتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هنا اخي الفاضل، ودي سؤال مهم جدا ولابد من البسط. نبينا صلى الله عليه وسلم بما علمه الله كان يجيب كل رجل بما يناسبه، بما يقتضي المقام، واخد بالك؟ لذلك لما أتاه أعرابي وقال: عظني أو أوصني، قال: لا تغضب، ولم يزد على ذلك، هو ذا اللي يناسبه. كذلك الأعرابي كثرت عليه شعائر الإسلام ويعني واختلط عليه الأمر. طب النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا يناسبه، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، أي أنك إيت بكل الفرائض، وإذا أردت شيئا من السنن والمستحبات اللي يناسبك إيه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. معايا يا أخوانا كده؟ قاعدة مهمة جدا ولابد أن نتأنى في قراءتها وإن شاء الله إحنا الترتيب بإذن الله سننتهي من هذه الرسالة المباركة، وبعد ذلك نبدأ في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وبعد ذلك نبدأ إن شاء الله في تفسير ابن كثير. نسأل الله أن يتم علينا النعمة وأن يبارك في السعد ونرزقه الإخلاص ونسأله الإخلاص في القول والعمل. طيب، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. من مرب الفتح شيخ فياض؟ صلح الحديبة. معايا شيخ خالد؟ خلاص يحسب؟ نعم. لا، هنا الشيخ أراد بهذه الآية بيان الدليل على تفاضل الأعمال. مهنا متى أقول إن هذه المصلحة تؤتى؟ لو العمل فيها فاضل، واخد بالك؟ لعلكم تذكرون ولما قلنا إن من العقبات التي يدعو الشيطان المكلفين لإيقاعهم فيها أن يشغل الإنسان بالمباح، فإن عجز يشغله بالمفضول عن الفاضل، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك أنا كرجل أريد أن أهرب من مداخل الشيطان ولا يتمكن مني، لابد يكون عندي فهم وأعرف درجات تفاضل الأعمال. أعرف أن العمل ده هنا مفضول وكان امبارح فاضل، العمل هذا طيب وكان وبكرة سيكون أطيب. يبقى من خلال هذه الأمور أستطيع أن أميز بين المصالح التي ينبغي أن أفعلها والمصالح التي ينبغي أن أتركها، كذلك المفاسد التي يجب علي أن أتركها، وإن يجب علي ترك كل شيء ولكن تزاحمت المفاسد، يعني لن أتمكن من ترك بعض المفاسد إلا بفعل الإيه؟ البعض. خلاص مصيبة وجات، يبقى في هذه الحالة أنتقي إيه؟ أقل المفاسد. أدي معنى كلمة أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين. نكمل القراءة. يبقى الآية دي يا شيخ محمد، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، دليل على إيه؟ التفاضل في الأعمال، التفاضل في الأعمال. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحد وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ومن الثاني قوله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بيّن تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدا، فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وقوله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. ده صلح الحديبية، هتخشوا تقاتلوا أهل مكة، ده فيه ناس مؤمنين لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فلله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. أهم شيء في المبحث ده إزاي نعرف هذه المصلحة أعلى من هذه. قلنا هذا اختصاص أهل الاجتهاد يا أخوانا، نحن تابعون للقوم، ما وصلنا إلى أهلية التمييز بين المصلحة الأعلى والمصلحة الأقل، لأن التمييز بين المصلحة بيحتاج رؤية كبيرة للواقع. كما قال علماء الأصول: الحكم على الشيء فرع عن تصور. وإحنا ما إحنا شايفين حاجة خالص، حاضر إحنا بعيد عنك عور، ما احنا شايفين الا ما يتم ما ي... ما, ي... ما يريه الناس لنا سواء من مرئيات او مسموعات. اللي عاوزينه نعرفه احنا بيعرفونا، ويخبوا التاني نبدا نقعد نخبط في بعضنا انا وانت، ويقول لك لا ازاي، ده المصلحه كذا، ده المصلحه كذا. ليه؟ اصل انا جات لي اخبار من مصادر سريه. يا ريت نعرف قدرنا ونهتم بما يعود علينا بنفع، وكفى تخبيط وخلط في الأمور وإقحام النفس في أمور أكبر منك بمراحل. نعم.
قول الله عز وجل: عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
وعسى
أن تكرهوا شيئا. هل هذه الآية
لا لها معنى آخر. طيب نكمل القاعدة يا إخوانا. يقول فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته، وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين، ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا انظر هنا، ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. بعد فترة مش على طول، ولكن في البداية عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف نؤتي الدنيا في ديننا؟ لذلك عمر بعد أن انتهى الأمر قال عجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يا أيها الناس اتهموا الرأي، فلقد رأيتنا يوم الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استطعت أن أرد عليه أمره لفعلت. يبقى القضية قضية اتباع للنصوص، وخبلا كن إن الأمر أمامك فعلا يا أخي تبعتك زي أولاد ده الدنيا بحالها ماشية كده، ولكن خلاف النص اتركهم حتى إن لم يرتدعوا بالنص سيصدموا في حائط من خرسنة، واخد بالك تشج وجوهه وتفلق رؤوسه عندها يفيقون وينادون ولا تحين مناص، وده اللي حصل. واخد بالك يبقى المصلحة في المآل، ولكن نظرا لضيق العطن وقلة الفهم ما استطاع القوم أن ينظروا أمام أعينهم، ولكن نظروا تحت أقدامهم، والعاقبة كما ترى. يقول ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة. الحديث معروف، حديث النسائي، حديث عبد الرحمن بن عوف يقول لما اشتد إيذاء المشركين بنا ذهبت أنا ورفقة معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله كنا ونحن على الشرك أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، قال لم نؤمر بقتال. انتم معايا يا شيخ؟ لم نؤمر بقتال، كن ناصح. فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وكذلك في بيعة العقبة الثانية لما انتهت البيعة فقام اللي هم الأنصار اللي هم البضع والسبعون رجلا من الأوس والخزرج، وكان دولت بقى يعني أهل حلق ورثوها كابر عن كابر، قالوا يا رسول الله إئذن لنا أن نميل على أهل الوادي فنحصدهم بأسيافنا، أهل الوادي يعني مكة، قال لم نؤمر بقتال، لم نؤمر بقتال. خلاص لسه ليه؟ أصل أنت في الحالة دي لو بدأت القتال ما عندكش القوة ولا الملكة ولا العدة، خلاص في هذه الحالة ستهلك ويوضع عليك تماما. كل من تصدى لأمر قبل أوانه تعرض لهوانه، في كل شيء تصدر قبل التأهل، ومن تكلم في غير فنه ظهر منه العجب، فلا بد من التروي والتأني وعدم التعدل لازم كما قلنا في دروس السيرة ولكنكم تستعجلون. طيب يقول ولعل من هذا مفهوم قوله تعالى إن نفع فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرتك فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين، والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، اكتب عندك والنفع المذكور في الخمر هو النفع المادي، المادي كانوا يجلبونها من الشام برخص ويبيعونها في المدينة بثمن غال، هو ذا النفع. ولا يلتفت لمن قال غير ذلك، هو ذا النفع. اكتب عندك: وقد مر تحريم الخمر بعدة مراحل، وهي: المرحلة الأولى التعريض، ومنه قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. نعم، المرحلة الأولى مرحلة إيش خالد قلنا؟ يا مكتبتش أنا، حاضر. المرحلة الأولى مرحلة التعريض، ومنه قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سورة دي يا ولدي، سورة إيه؟ نسألتك يا سورة إيه؟ النحل. ها؟ لا، يبقى انت حافظ بقى في المصحف اللي انا مش حافظ منه ده، هي على اليمين ناحية تحت. المرحلة الثانية المقارنة بين نفعها ومضرتها، ومنه قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بين نفعها ومضرتها. المرحلة الثالثة التحريم المؤقت، ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. المرحلة الأخيرة وهي: إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآيات. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ها؟ اللي تحرم النهائي. نعم. التعليق والقاعدة الثانية: دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لأن سب آلهتهم لا شك أنه مصلحة، لكن سب الله أعظم جرما. اكتب: والمراد من ذلك قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كتبت في قول الشيخ العثيمين هنا: والقاعدة الثانية دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. والشيخ العثيمين ضرب مثال وهو قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تفضل. ما اسمع. اي نعم. ده هذا غير ما قلناه، هذا غير ما قلناه. دي الشيخ تناولها من وجه، وما ذكرناه لأهل العلم تناولها من وجه آخر. فذكر: إن نفعت الذكرى هذا على الغالب تنفع وليس له مفهوم، لأن الذكرى لابد أن تنفع. الشيخ تكلم إباء من الأضرار المتولدة على التذكر اللي هي ترجع للحزبة، خد بالك. هذا من وجه وهذا من وجه آخر. مع فضل. نعم، على كل حال هو ده الأصل. نعم، ولكن الأصل من جملة التذكير الحزبة، فإن ترتب على الحزبة مضرة حتى ولو بالقول تقف الحزبة. أي نعم، هو ده الأصل كما قلت لك، وكما هو معلوم نخرج من الأصل بأدلة. معايا يا أخي الفضل؟ طيب، قوله تعالى: ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. خد بالك، هنا الشيخ بيقول ايه؟ لان سب آلهتهم لا شك انه مصلحة، لكن سب الله اعظم جرما. ما عرفنا هذا إلا لما الله نهانا عن هذا. قلت بالكم دي كويس، يعني ما علمنا أن ترك سب آلهة المشركين أخف من أن نسبهم ويترتب على مسبتنا لآلهتهم أن يسبوا الله. ما عرفنا هذا إلا من أن الله أمر بذلك تماما، كترك النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي يبول ونهى الصحابة أن يحتسبوا عليه، علمنا أن تركه مفسدة ولكنها أقل، ومن أن يحتسبوا عليه وتولد من ذلك إيه؟ مفسدة أعظم. وهناك قاعدة ثالثة، وهي أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد ما أمكن. هذه القاعدة التي صار عليها هذا الدين، ويدل على هذا قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد بقدر الإمكان، وهذا يجمع القواعد الثلاثة، لأن المصالح المرسلة الصحيح أنها ليست ثابتة، وأن المصلحة إن شهد لها الشرع فهي داخلة في المصالح الشرعية، وإن لم يشهد لها الشرع أو شهد بقبحها فهي ليست مصلحة، وإن ظن صاحبها أنها مصلحة فلا نثبت دليلا يسمى المصالح المرسلة، لأن إثباتها دليلا يجعل كل إنسان يقول هذا من المصالح المرسلة، كما قيل في تحليل ربا البنوك أنه من المصالح المرسلة. اكتب عندك ضابط المصلحة المرسلة، عند من قال بثبوت المصالح المرسلة الضابط الأول ألا تخالف نصا شرعيا، ألا تخالف نصا شرعيا. الضابط الثاني أن تكون مصلحة متحققة وليست متوهمة. الثالث أن تكون مصلحة عامة وليست خاصة. فائدة: رجل يفعل منكرا لو نهيته عنه لانتقل منكر أنكر، فدعه يبقى على منكره فإنه أهون، كما ذكر شيخ الإسلام حين استولى التتار على الشام، ودي من الذكاء العالي لشيخ الإسلام. مر بطائفة من الجند يشربون الخمر، أي من جنود التتار، ويعبثون باللهو، ولم يقل لهم شيئا، وكان معه صاحب له، فقال له: لماذا لم تنه هؤلاء عن المنكر؟ قال: لأني لو نهيتهم عن ذلك لتركوه، وذهبوا يعيثون فسادا في أراضي وأموال المسلمين، وبقاؤهم على ما هم عليه من المنكر أهون من الاعتداء على المسلمين وعلى حرماتهم. نقف عند هذا الحد. صلى الله تبارك وتعالى تقبل منه.